إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم مجددا، وإليكم الآن الملف العراقي الذي أعده ويقدمه اليوم ناظم ياسين. ومن أبرز محاوره: دوريات للجيش الأمريكي تتعرض لهجوم مسلح في الفلوجة، واختتام مؤتمر خاص في عمان عن إعادة إعمار قطاع الكهرباء في العراق، ووزير العدل العراقي يعلن إجراء مراجعة قانونية للقوانين المنافية لحقوق الإنسان التي صدرت عن سلطات النظام السابق. قبل أن نعرض التفاصيل، نستمع إلى نشرة إخبارية موجزة.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. هذا شيرزاد القاضي يحييكم ويقدم لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. حث الدكتور اياد علاوي الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي الولايات المتحدة يوم الأحد على إعادة من تسبيع الجيش العراقي وقوات الشرطة للمساهمة في استقرار البلاد. وقال علاوي: يجب إزاحة المسؤولين عن ارتكاب جرائم في ظل النظام السابق، مضيفا أن العراقيين أنفسهم يستطيعون الحفاظ على الأمن وبناء مؤسسات وطنية ووضع دستور وانتخاب حكومة ديمقراطية. رحب مسعود برزاني عضو مجلس الحكم الانتقالي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بقرار الحكومة التركية بعدم إرسال قوات إلى العراق، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد بريس التي ذكرت أن برزاني قال إن للعراق علاقات أخوية مع تركيا، لكن دخول القوات التركية إلى العراق أمر غير مقبول. وقال برزاني إن فكرة إرسال قوات تركية إلى العراق تواجه رفضا من جميع القوى السياسية العراقية وليس من الأكراد وحدهم. وصل إلى القاهرة يوم الاثنين عضو مجلس الحكم العراقي جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني في زيارة رسمية بحسب وكالة فرانس بريس. وسيجري طالباني محادثات مع وزير الخارجية المصري أحمد ماهر، ومن المتوقع أن يلتقي عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية. توقع صلاح الشيخلي وهو رئيس سابق للبنك المركزي العراقي يوم الاثنين أن تضطر الولايات المتحدة للبحث سريعا عن طريقة للانسحاب من العراق تحت وطأة تكاليف الاحتلال التي قدرها بأكثر من 300 مليار دولار. وقال الشيخلي الذي يعيش في المنفى منذ عقدين إن قوى الديمقراطية في العراق تتراجع أمام الجماعات الدينية والأصولية، فيما ينثر القادة السياسيون بذور الفرقة العرقية. قال الليفتنانت جنرال توماس ميتس قائد الفيلق الثالث الأمريكي إن القوات الأمريكية قد تبقى بالعراق إلى عام 2006، أي لسنتين أخريين، قبل أن تكون القوات العراقية المدربة مستعدة لتولي زمام الأمور. وأضاف ميتس للصحفيين في مدينة تكريت: نحن نسعى لتحقيق النجاح هنا على المدى الطويل. وعبر عن اعتقاده بأن الإيقاع الحالي للنجاح يقوده للاعتقاد بأن مهمة القوات يمكن أن تنتهي بعد عام أو عامين بحسب ما نقلته رويترز. قام مجهولون بإطلاق النار على قافلة سيارات عسكرية أمريكية قرب مدينة الفلوجة يوم الاثنين، ما أدى إلى مقتل جندي أمريكي وإصابة 5 آخرين بجراح بحسب أسوشيتد بريس نقلا عن مصدر عسكري أمريكي. ونقلت الوكالة عن شهود أن هجوما بقذائف صاروخية قد تم قرب جسر في مدينة الفلوجة التي تقع غربي بغداد. وقال الشهود أن القوات الأمريكية فتحت النار على عراقيين فأصابت 3 منهم بجروح. إلى ذلك كانت شاحنة أمريكية قد انفجرت يوم الأحد وهي تحمل عتادا وأسلحة في الفلوجة، فيما قامت القوات الأمريكية بالرد على الهجوم، ما أسفر عن مقتل عراقي في مكان الحادث بحسب الوكالة. تواجه قوات التحالف تهديدات جديدة بعد نشر الرسائل من صدام حسين وأسامة بن لادن اللذين فضلا الاختباء والتهديد بالانتقام عبر رسائل تنسب إليهما بين الحين والآخر بحسب ما أوردته وكالة فرانس بريس. وعلق الرئيس جورج بوش من جانبه على هذه الرسائل قائلا: إنها تزيد من تصميمه على محاربة الإرهاب. والرسالة المسجلة المنسوبة لصدام والتي أذاعتها قناة الجزيرة التلفزيونية تدعو إلى استخدام العنف ضد قوات التحالف والعراقيين الذين يعملون مع هذه القوات لإعادة إعمار العراق وضمان استقراره. وتشير الوكالة في تقريرها إلى أن الرئيس المخلوع حث العراقيات ورؤساء العشائر على الجهاد والوقوف بوجه قوات التحالف. أكد مسؤول في مكتب محافظة ديالى أن الشرطة العراقية ألقت مساء الأحد القبض على شخص كان يحاول تفخيخ سيارة نائب المحافظ. ونقلت الوكالة عن طالب محمد المتحدث باسم مكتب المحافظ أن مفارس شرطة تابعة لحماية نائب المحافظ أوقفت مساء الأحد في قضاء الخالص شخصا كان مختبئا تحت سيارته يحاول وضع عبوة ناسفة. سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، قدمت لكم نشرة بأهم الأخبار العراقية.
مستمعينا الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا ويقدم عرضا لآخر تطورات الشأن العراقي ضمن الملف اليومي. أعلن الجيش الأمريكي مقتل جندي وجرح 5 في هجوم وقع الاثنين على دورية في مدينة الفلوجة. ناطقة باسم الجيش الأمريكي ذكرت أن قنبلة على جانب الطريق انفجرت عند مرور الدورية، وأن المهاجمين فتحوا نيران أسلحتهم الخفيفة على الجنود الأمريكيين. وفي وقت سابق اليوم أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن شهود بأن مقاتلين هاجموا دورية أمريكية في الفلوجة ولقي مدنيان مصرعهما في تبادل لإطلاق النار عقب الهجوم. أحد الشهود ذكر أن اثنين من المدنيين، أحدهما عراقي والآخر من سوريا، قتلا فيما أصيب 4 عراقيين بجروح في تبادل لإطلاق النار استمر نصف ساعة. ودمرت سيارتان عراقيتان مدنيتان. وأظهرت لقطات تلفزيونية صورتها رويترز أن شاحنتين، واحدة منهما سورية، أصيبتا كذلك. النبأ الذي بثته وكالة رويترز من الفلوجة أضاف أن الجيش الأمريكي أعلن وقوع 43 هجوما في مختلف أرجاء العراق أمس الأحد. كما أشارت الوكالة إلى سقوط 103 قتلى من بين الجنود الأمريكيين في هجمات مسلحة منذ إعلان الرئيس جورج دبليو بوش انتهاء العمليات القتالية الرئيسية في مطلع أيار الماضي. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور الشؤون الاقتصادية عقد في بغداد مساء اليوم مؤتمر صحفي تحدث خلاله السيد عادل عبد المهدي ممثل السيد عبد العزيز الحكيم عضو مجلس الحكم الانتقالي عن الجولات التي جرت على عدد من دول العالم للبحث في المساهمات المالية المتوقعة لإعادة إعمار العراق. وأضاف في المؤتمر الذي حاضره وزيرا التخطيط والتجارة أن تقريرا أعد عن احتياجات العراق في هذا المجال سيناقش في مؤتمر الدول المانحة المقرر عقده في العاصمة الإسبانية مدريد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد فلاح حسن وافانا بالمتابعة التالية.
حضورنا في مؤتمر دبي لمحافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في جزئه الرئيس تناول الإعداد والتهيئة لمؤتمر الدول المانحة في مدريد يومي 23 و24 من الشهر الجاري. هذا ما أكده السيد عادل عبد المهدي ممثل السيد عبد العزيز الحكيم في مجلس الحكم الانتقالي في العراق. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في قصر المؤتمرات مساء هذا اليوم وحضره وزيري التخطيط والتجارة. وأضاف عبد المهدي: لقد اشتركنا كمجلس حكم ووزراء وخبراء من العراق في وقته لإعداد التقرير المشترك بيننا وبين الصندوق والبنك الدولي والأمم المتحدة لتحديد حاجيات العراق للمرحلة القادمة. وقدم هذا التقرير إلى الدول المانحة وبقية المؤسسات والمنظمات الدولية. والحديث لعبد المهدي ولمعرفة حجم مساهمة دول العالم في أوروبا وآسيا في إعادة إعمار العراق، أرسلنا وفودا للتحدث مباشرة مع المسؤولين فيها، فلمسنا من هذه الجولات التي امتدت إلى أكثر من 25 دولة نتائج جيدة. وعن مشاركة الوفد العراقي قال عبد المهدي:
في يومين 23 و24 من هذا الشهر في مدريد، ونتوقع حضور أكثر من 2000 شخصية بينهم وزراء ومسؤولين. ومسؤولين كبار في الدول الأخرى ورؤساء مصارف ورجال أعمال وعدد كبير من الرجال الذين يهتمون بهذه الشؤون. ومن جانبنا سيذهب وفد يزيد على 100 شخص، منهم أكثر من أو 7 أعضاء من مجلس الحكومة وحوالي 14 وزيرا وعدد من الخبراء والمسؤولين. وعلى مدى اليومين سندافع عن وجهة نظر العراق وسنناقش مع الدول المانحة كافة المسائل وسنحاول توضيح وتبيان كافة الحقائق بشفافية كاملة، وقد أعددنا كافة التقارير الفنية والإحصائية اللازمة لإتمام هذه المهمة.
وعن توقعاته لنتائج هذا المؤتمر قال السيد عادل عبد المهدي إن الوفد العراقي سيحقق نجاح في هذا المؤتمر، يساعدنا في ذلك صدور قرار مجلس الأمن الأخير الذي سار خطوات إلى الأمام في الاعتراف بالهيئات الشرعية القائمة في العراق من مجلس حكم ووزراء وبقية الإدارات التي عبر عنها بالإدارات المؤقتة. أما وزير التخطيط السيد مهدي الحافظ فقال إن مقدار ما سنحصل عليه حسب توقعاتنا سيغطي 43% من احتياج العراق البالغ 55 بليون دولار. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي وننتقل إلى عمان، حيث اختتمت جلسات مؤتمر خاص لمناقشة موضوع الطاقة الكهربائية في العراق. مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين وافانا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلة أجراها مع وزير الكهرباء العراقي أيهم السامرائي.
اختتمت في عمان اليوم أعمال ندوة إعادة إعمار قطاع الكهرباء العراقي التي أشرفت على عقدها وزارة الكهرباء العراقية. إذاعة العراق الحر التقت بالدكتور أيهم السامرائي وزير الكهرباء وسألته عن تقييمه لهذه الندوة فقال:
طبعا ضمن الحشد اللي صار من الشركات العالمية والمحلية، أنا كان الهدف مالتي هو أن أحصل على ملاحظات على البرنامج اللي إحنا عندنا في السنة القادمة لعملية تحسين الكهرباء. أنت تعرف إحنا عندنا خططنا لبناء الكهرباء في السنة القادمة، فكان الأمل من هذا الاجتماع هو أن أحصل نوع من الملاحظات، إنه يقولوا لي إنه هذه خطأ، نقد هذه صح، تعمله ما يمكن أن يحصل وبهذا الشكل. هذا حصلت عليه. زين، كان الـ يعني التداخل بيناتنا بالقضايا الآراء والأسئلة والنقاشات، وهم منهم قسم من عندهم أخذوا وقتهم الكافي بحيث يطرحون آراء جديدة. هذا تم كله بشكل جيد جدا. وإحنا طبعا راح نسوي اجتماع آخر اللي هو ممكن يكون في ديسمبر في الشهر 12، اللي هو مثل ما يقول عليه فولو اب. لأن أنا وعدتهم بشغلات وأيضا هم وعدوني بشغلات، فأكو نوع من أريد أخلص مثل ما يقولون المسؤولية والأسايمنت اللي هم عينوا ليها، وأريد أشوف إذا هم خلصوا عليها. إحنا استفادينا من هذا المؤتمر أنه على الأقل لها، بالإضافة إلى النقد لبرنامجنا، استفادينا أيضا من قضية أنه تعرفنا اليوم، أخذنا كل الفلايرز أو يعني السيفي مالتهم كلها حصلناها. فهسه عندنا إحنا بسدية جيدة على الشركات، يعني إحنا ما راح نروح هسه ونتصل بشركة ما معروفة بس لأنه وطانا بزنس كارد.
نعم،
عندنا كل شركة إلا فايل معروفة، وأيضا إذا قدرت في الفترة القادمة يعني قبل ما أعطي مشاريع، إذا قدرت أن أسأل، يعني إذا عندي علامة استفهام على بعض الشركات راح أقوم في عملية الأوديتنج. نعم، أدز واحد يشوفهم أو اثنين يشوفون هل هاي الشركة صحيحة أو لا. فإذا إحنا بدنا نعمل على الكواليتي أشورنس، يعني أهم جزء منها بدنا نخلي عندنا بس معلومات جيدة على الشركات. فأنا أعتقد إنه الاجتماع ناجح، الأخوة الأردنيين طبعا دعموه بشكل جيد وحضروا على مستوى رئيس الوزراء بالوكالة اللي هو المعالي محمد حلايقة، وطبعا حضر وزير الطاقة، وحضروا مجموعة عربية من المستثمرين جيدة جدا.
دكتور، هل تم أي نوع من الاتفاقات حول الاستثمار في قطاع الكهرباء في العراق من قبل اللي حضروا من المستثمرين العرب، أو هل عرضوا استثمارات في العراق في مجال الكهرباء؟
يا تم، مو تمت التعاقد بس تم التفاهم الأولي على كثير من المشاريع مع كثير من الشركات، وقسم من عندها مثلا المشروع اللي أنا أعتقد يتم بسرعة هو مشروع المحطات اللي يعطونا إياها بالأجرة أو ليزنج، يعني يجون يعطونا المحطات مالتهم مؤقتا اللي هي محمولة بالتراكس يحطوها في العراق، فممكن حصل من عندهم 200 أو 300 ميجاوات، فأنا أقدر أستخدمها بحالات الاضطرارية فقط. يعني أنا عندي الشتاء مقبل في العراق اللي هو الشهر الأول راح تكون يعني باردة جدا، العراقيين متعودين أن يستخدمون الهيتر الكهربائي، فأنا أعتقد أن البيك راح يصعد أيضا في الاستخدام، فدا أحاول أغطي temporary يعني باورز اللي هي ممكن. فتكلمنا معهم يعني بشكل سيريس جدي ويا هاي الشركة انه وش قد السعر وش قد، فنفكر ونريد نشوف سم منافسين لهم حتى نوصل الى السعر المناسب.
دكتور ريهام السامرائي، شكرا جزيلا لك.
وكما اعلن وزير الكهرباء العراقي فان ندوة واحدة غير كافية، وهناك المزيد من اللقاءات والمشاورات ما بين بغداد والعواصم العربية والعالمية لتأمين المواطنين العراقيين بالكهرباء بالشكل الكافي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
إذاعة العراق الحر في براغ. في كل يوم ثلاثاء موعدكم مع رحلة في عالم الإنترنت يقدم فيها فوزي عبد الأمير متابعات تكنولوجية ومعلوماتية، كما تستمعون في كل يوم ثلاثاء إلى آخر أخبار الكمبيوتر وبرامجه في مقهى الإنترنت.
في بغداد عقد وزير العدل العراقي هاشم عبد الرحمن الشبلي اليوم مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أن وزارة العدل بصدد تكليف لجان مختصة بإجراء مراجعة قانونية لبعض القوانين والقرارات المنافية لحقوق الإنسان والتي صدرت عن سلطات النظام السابق. الشبلي تطرق أيضا إلى قضية المتهمين بارتكاب جرائم حرب والمعتقلين من أركان النظام السابق، مشيرا إلى إجراء لتشكيل محكمة خاصة لمحاكمتهم. مراسل إذاعة العراق الحر علي الياسي حضر المؤتمر الصحفي ووفانا بالتقرير الصوتي التالي.
أعلنت وزارة العدل بأنها بصدد تشكيل لجان لأغراض المراجعة القانونية لبعض القوانين الجائرة السابقة المنافية لحقوق الإنسان وممتلكاته، بما في ذلك قرارات ما يسمى بمجلس قيادة الثورة السابق. جاء ذلك على لسان هاشم عبد الرحمن الشبلي وزير العدل في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الوزارة صباح هذا اليوم. وأضاف الشبلي قائلا بأن ذلك لا يعني بالضرورة إلغاء كافة القوانين التي كان يعمل بها، فالقانون المدني على سبيل المثال قانون رصين ومتماسك يصلح إلى أن ينفذ في الظرف الراهن لأنه يراعي كافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية في القطر. أما قانون الإيجار للعقارات فأنه قد تم تعليقه لمدة سنة كاملة أخرى لغاية 16/10/2004 لصعوبة تنفيذه في الظروف الاقتصادية الراهنة. وفيما يتعلق بقانون العقوبات وتطبيقاته أجاب الشبلي قائلاً
قانون العقوبات يتضمن نصوص قانونية رادعة فيما يتعلق بجريمة السرقة أو السطو أو الاغتصاب أو الخطف، وكافة المواد القانونية العقابية لا زالت سارية المفعول باستثناء عقوبة الإعدام.
ما هي العقوبة التي تلحق بمن يرتكب جريمة الاغتصاب؟
تصل العقوبة الاغتصاب، لا أستطيع أن أقول إنها المدة المحددة لها، إلا أنها من العقوبات الذي خاضع لمعاقبته فقان العقوبات، وتعتبر جناية، والجناية العقوبة مالتها تصل إلى المؤبد. فعقوبة الاختطاف أو سطو قد تصل إلى عقوبة 15 عاما أو تصل إلى 10 أعوام. أثناء
القانون طوارئ في هذه المرحلة باعتبار العراق مرحلة غير طبيعية، وهناك كثير من المجرمين والحالات الغير اعتيادية الشاذة في المجتمع.
قوانين الطوارئ هذا حالة يتخذها مجلس الحكم، لأنه تعتبر إجراء سياسيا فإعلان حالة الطوارئ. نحن الآن في حالة حرب، وحالة الطوارئ هي جزء من حالة الحرب، وقوات التحالف تتولى مسؤولية الأمنية في بعض القطاعات، والأمن الداخلي يتولى مسؤولية الأمن في قطاعات أخرى. أما إعلان حالة الطوارئ في ضمن هذا الظرف هو إجراء سياسيا خارج عن نطاق اختصاص وزارة العدل.
مع مراعاة الوضع الإنساني للسجناء غير السياسيين والسجناء السياسيين، هل هناك من جانب من وزارة العدل تقوم بزيارات إلى الجنود؟
قمت أنا بزيارة إلى معتقل أبو غريب، وكذلك إلى معتقل تسفيرات، واتصلت بالموقوفين والمحجوزين، وبعد التداول مع مجلس القضاء تم تشكيل هيئات تحقيقية خاصة لإجراء التحقيق مع المحتجزين والموقوفين في موقعهم بالذات، وتم إنجاز كثير من القضايا، ولا زالت القضايا الأخرى موضع النظر من قبل الهيئات التحقيقية.
هذا ومن المؤمل أن يشارك هاشم الشبلي في مؤتمر الدول المانحة المؤمل عقده في مدريد بهدف الحصول على الدعم المالي، وبما يتلائم بالنهوض بواقع الوزارة والدوائر التابعة لها من تطوير للسجون والمحاكم وعقد دورات وإنشاء معاهد لتدريب القضاة وتحديث النظام الإداري في الوزارة. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
إذاعة العراق الحر في براغ. التقرير الاقتصادي، محطة أسبوعية عن شؤون الاقتصاد العراقية. تقارير ومقابلات تعالج مواضيع ذات صلة بالوضع العراقي. التقرير الاقتصادي يعده ويقدمه ناظم ياسين كل أربعاء.
من بغداد أيضا يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن الشرطة العراقية تواصل ملاحقة عصابات سارقي السيارات في إطار جهودها لفرض الأمن في العاصمة. مراسلنا نبيل الحيدري رافق إحدى دوريات الشرطة أثناء تنفيذها عملية دهم واعتقال، ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
إذاعتنا إذاعة العراق الحر كانت هذا اليوم شاهدا صوتيا وحاضرا في عملية مداهمة أفراد عصابة لسرقة السيارات ببغداد، والسيطرة عليهم وعلى إحدى السيارات المسروقة التي كانت بحوزتهم من قبل الشرطة العراقية. هذا الحادث الذي وقع في منطقة المسبح ببغداد الساعة 11:30 صباحا أثار ارتباكا بعض الشيء في الشارع المجاور، حيث لاحظنا مداهمة سريعة من عدة سيارات شرطة مباغتة لبناية في المنطقة، وبالذات محل خياطة رجالية. توقفت حركة السير فيما توزع أفراد الشرطة العراقية شاهرين أسلحتهم والأجهزة الصوتية، وقطعت حركة المرور بالشارع. صاحب السيارة كان في حالة انفعال.
نسأل السيارة المن؟ أنت صاحب السيارة.
هذه زفينة عروس التيب مالتها باشون مسوية، شلنا التيب لزق عليها شال الصبر. ليش ما نعرف السيارة؟
شو وقت انباغت بالضبط؟
قبل شهرين. هاي
بيا منطقة؟
بالبصل.
وشلون اليوم قدرتوا تعاونون وتلزموها؟
شفناها يوم طابقه مطعم القصر الابيض وبقينا نتبعها، دزينا ولد قلنا من الدويه مال نجده احنا بقى نلاحقيها سياها. جت الدويه مال نجده احنا باقين لاحقيها، جو الولد قلنا لهم هاي سياها لزمناها. ابد ما طغبنا عليها، عندنا جت دويه النجده لانه قلنا خاف مسلحين.
رد الفعل مال الشرطه شلون كان؟ الشرطه
والله الشرطه مالتنا لو مو هم كان نلزمها.
والسائق السارق لزمته؟
لزمنا واحد منهم
موجود في السياره.
موجود
احد افراد الشرطه الذين شاركوا بالعمليه.
الله يساعدك.
الله يساعدك.
تم القبض اليوم على
احد الحراميه بايك سياره بي ام دبليو.
شلون جتكم الاخباريه؟
من صاحب السياره.
لان اشوفه هو ملقى القبض عليه وموثق ايده، تنتظر تسلموه
نسلمه لاقرب مركز.
اكدتوا انه هو السارق؟
اي نعم.
انت من اللي ساهمتوا بالعمليه حضرتك؟
نعم.
شلون جاكم الاخبار اليوم؟
اخبار جتنا معلومات عن سياره بي ام مسروقه.
نعم.
معلومات عن بيئة سيارة مسروقة تحمل رقم أجنبي، تم تعقيبها شاهدناها سبنا بها، ما توقف صاحبها، لحقناها تم القبض عليه بعد التعقيب والمطاردات وراء.
والعملية ما نتج عنها خسائر بشرية؟
لا لا لا، ماكو أي خسائر بشرية، تم سيطرنا على الموقف
الآن السرق تحت السيطرة يعني؟
إذا شاهدنا الحالة شتفين و
اكو بعد عنصر او عنصرين تنتظرون تلزموهم؟
احتمال اكو اشخاص بعد بنشط المنطقه اكثر من
انتوا. لاي شرطه؟
مديريه شرطه السلامه والنجده.
يعني يوميا دا تصير هيك فعاليات؟
يوميا 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 اثنين ثلاثه تنزل اصابات هوايه.
وضابط قاطع شرطه الكراده ايضا ساهمتوا بالعمليه؟
طبعا هو اهل دورياتنا هي هاي.
ممتاز.
هي كلها دوريات الكراده.
وهالايام تتذاكر لقيتوا قبض على عصابه
قبل يوم فلوس؟ قبل يومين عصابتي لزمنا همين
بنفس السيارة
بالليل بشارع السعدون وحده وبالعظميه وحده، رحنا وياهم لنا مساعده من دورياتنا.
اي نوع من العصابات هذه؟
هاي مال تسليب كلها.
تسليب وسيطرتوا عليهم؟
اي طبعا.
بارك الله فيكم.
لا كتل ولا شيء، اعترف لك
بالحق.
انا هم محامي ترى مو شرطي.
ياسر يسار موديل بوكس.
محل خياطة قريب من موقع الحادث، شنو اللي صار قدامك اليوم ذا ممكن؟
والله اللي صار انه ذولا اجوا بدا يفصلون عندي داخل القياسات وراسا داهمتهم الشرطة. اي هم اكو واحد ثالث كان وياهم بالباب.
نعم.
حكى وياهم وطلع انهزم ما اعرف وين راح. فالاخوان الشرطة الظاهر متابعيهم من مكان
اللي هم طلعوا نفسهم هم عصابة يعني اللي مسيطرين على السيارة المسروقة.
نعم السيارة المسروقة واصحابها يعرفوها.
وكانوا جايين بشكل اعتيادي يخيطون
عندنا بدله.
أيه. انت فوجئت اكيد في العمليه؟
طبعا انه الشرطه جت ببابي ومحلي شنو قضيه، قالوا والله ذول عصابه سارقه سياره يعني ارباب سواق بيستاهلون كل عقوبه.
ينطون انطباع على هيك تصرفات يعني
انه شكله ما يوحي انه عن جنابك شفته مو انه ذول سراق للاسف. الحمد لله زين موقفهم كله جيد يعني حركتهم سريعه زينه. تضرب من عندني انا بالمحل قالوا اسفين شو صار حكي بمحلك.
هذه العملية تعطي انطباعا جيدا عن نشاط الشرطة العراقية في متابعتها لظواهر الجريمة والانفلات الأمني الذي شاع في الأشهر الأخيرة. هذا نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم محاور الملف العراقي من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، وننتقل أخيرا إلى الموصل، حيث وافانا مراسلنا أحمد سعيد بالرسالة الصوتية التالية عن افتتاح أول مدرسة ابتدائية باللغة الكردية في منطقة شيخان، في الوقت الذي يعد مجلس كنائس الشرق الأوسط لافتتاح مدارس باللغة السريانية للمسيحيين من أبناء المدينة.
لأول مرة في تاريخ الدراسة باللغة الكردية وفي حدود محافظة الموصل تم فتح أول مدرسة ابتدائية كردية في قرية كردية ضخمة باسم قرية تغاري، وتتألف المدرسة من 15 صفا للأول للابتدائي، ويتلقى التعليم فيها نحو 750 تلميذا وتلميذة داخل القرية والقرى القريبة منها. ونسب إلى المدرسة هذه 15 معلما لإلقاء الدروس باللغة الكردية على التلامذة. جدير ذكره أن الاستعدادات لتطبيق الدراسة الكردية في ألياف الموصل جرت منذ الصيف الماضي وبإشراف من هيئات تربوية عليا في حكومة أقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها. هذا وكانت أول مدرسة ابتدائية كردية باسم مدرسة 11 آذار قد افتتحت عام 1970 في محلة النبي يونس بموجب اتفاقية آذار بين الحكومة العراقية السابقة والقيادة الكردية، إلا أن السلطات العراقية سرعان ما قامت بإغلاق تلك المدرسة عام 1975 بعد انهيار الثورة الكردية في ذلك العام على أثر توقيع اتفاقية الجزائر بين الرئيس العراقي المخلوع وشاه إيران. وعلى صعيد الصلة بالحقوق الثقافية لغير الكرد من القوميات غير العربية في محافظة الموصل، أعلن المقاول والمهندس شاكر شرق صالح المشرف على المشاريع في قضاء الحمدانية شرق الموصل أن مجلس الكنائس الشرق أوسطية قرر تعمير المدارس في بلدتي قرقوش وبرطلة وفق مواصفات حضارية حديثة، وذلك خلال 20 يوما، وسيشمل الإعمار الأبواب والنوافذ والمرافق الصحية وصبغ المدارس والغرف. هذا ومن المقرر أن تكون الدراسة باللغة السريانية في البلدات ذات الأكثرية المسيحية، ولقد جرى إعمار تلك المدارس بمناسبة قرب تطبيق الدراسة السريانية فيها. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وأخرجته هيلين مهران. إلى اللقاء.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
غني على جروحي وارقص على همي، لا يزعجك نوحي والحزن في دمي. غني على جروحي وارقص على همي، لا يزعجك نوحي والحزن في دمي. اضحك على دموعي والنار بضلوعي، اضحك على دموعي والنار بضلوعي. انا بعذاب وانت مرتاح يا عمي، انا بعذاب وانت مرتاح يا عمي. غني شكيت الآن تقول لي بيهني. ليش الحزن يا زين معيشة بي سنين، ما شكيت الآن تقول لي بيهني. اضحك على دموعي والنار بضلوعي، اضحك على دموعي والنار بضلوعي. انا بعذاب وانت مرتاح يا عمي، انا بعذاب وانت مرتاح يا عمي. غني يوم وتكون بيه مظلوم وتضوب مر الكاس وتعيش فيها همي اصبر يجي لك يوم وتكون بيه مظلوم وتضوب مر الكاس وتعيش فيها همي اضحك على دموعي والنار بضلوعي اضحك على دموعي والنار بضلوعي انا بعذاب وانت مرتاح يا عمي انا بعذاب وانت مرتاح يا عمي غني يا
جروحي
لا يزعجك نوحي والحزن في دمي
سيدتي وسادتي حان الآن موعدكم في هذه الجولة في الصحافة العربية كي نتعرف على ما كتبته الجرائد والصحف العربية عن شؤون العراق يصحبكم في هذه الجولة الزميل كفاح الحبيب
طابت أوقاتكم مستمعينا الأعزاء وأهلا بكم في جولة أخرى على الصحف العربية لنطالع وإياكم أبرز ما نشرته عن الشأن العراقي
صحيفة الخليج الإماراتية تنشر مقال رأي لسعد محيو بخصوص موافقة مجلس الأمن الدولي على القرار الأمريكي الأخير المتعلق بالعراق يقول فيه إن السؤال الأول الذي طرحه المحللون لحظة صدور القرار هو هل هذا انتصار دبلوماسي كبير؟ أم فخ استراتيجي كبير
ويضيف الكاتب قائلا إن المحللين كانوا محقين في هذا الطرح فللوهلة الأولى أوحى القرار بأنه حقق كل ما تشتهيه سفن الإدارة الأمريكية دفعة واحدة الوجود الأمريكي المنفرد في العراق سيطرة واشنطن المنفردة على الشؤون السياسية والمستقبل السياسي لبلاد ما بين الرافدين وإقرار تشكيل قوات متعددة الجنسيات بقيادة أمريكية والأهم من هذا وذاك إن القرار كان سابقة لا مثيل لها في تاريخ الأمم المتحدة فهذه كانت المرة الأولى التي يضفي فيها مجلس الأمن الشرعية الدولية على احتلال دولة لأراضي دولة أخرى وهذه كانت المرة الأولى أيضا التي يضع فيها المجلس قوات دولية تحت إمرة قوات احتلال ثم إن هذا أخيرا يقول الكاتب كانت المرة الأولى التي يطلق فيها المجلس يد دولة محتلة لتقرير مصير دولة خاضعة للاحتلال بدون حسيب أو رقيب
ويتابع الكاتب قائلا لكن لوهلة ثانية لا تبدو الأمور زاهية على هذا النحو فروسيا وألمانيا وفرنسا أرفقت تواقيعها على القرار ببيان ينسف هذا الأخير من أساسه حين شككت به وأكدت أنها لن تساهم لا بالأرواح الغالية ولا بالمال النفيس لدعمه وسحب هذا الموقف نفسه حتى على دولة إسلامية كباكستان كانت على رأس الرهانات الأمريكية حيال مساهمتها في المجهود الحربي إذ أعلنت هذه الأخيرة أنها غير راضية عن القرار وبالتالي لن ترسل أي قوات إلى العراق هذه المعطيات مجتمعة كما يقول الكاتب دفعت المحللين إلى التفكير بمسألة الفخ
مستمعينا الأعزاء قراءة في الصحف الأردنية يقدمها مراسلنا في عمان حازم بيضين
يقول الدكتور كمال رشيد في صحيفة الدستور إن أمريكا عادت لمجلس الأمن بعد انتصارها في العراق وبدلا من أن يقوى صوت الرافضين للحرب أصلا إذ هم يصمتون ويستحيون ويخجلون من أمريكا وبريطانيا ويحاولون أن يصححوا غلطتهم بمخالفتهما في فكرة الحرب هكذا بارك الأصدقاء الأوروبيون والشرقيون الاحتلال الأمريكي للعراق وهكذا وجدنا الذين عارضوا الحرب ابتداء يباركوها انتهاء ويباركوا نتائجها ويعطوها صفة الشرعية وفي صحيفة العرب اليوم يقول جميل النمري إن أسامة بن لادن تحمل على مضض تقاسم الصدارة مع صدام حسين قبل وأثناء الحرب لكنه ليس مستعدا أبدا لكي يتقاسم مع صدام دور الزعيم الشعبي ولذلك فأنه في رسالته الأخيرة هاجم حزب البعث متجاوزا الموقف الذي طرحه قبل الحرب بالتغاضي عن التباين لصالح أولوية توجيه كل البنادق للعدو المشترك صحيفة الرأي تقول في افتتاحيتها أن رئيس الوزراء التركي وأركان حزبه وحكومته وقادة جيشه يعرفون عن كثب مدى معارضة دول الجوار العراقي وحساسيتها تجاه أي خطوة ترتدي طابع التدخل العسكري المباشر في العراق أيا كانت دوافعه وأسبابه وذرائعه. ولعل ما شجع أردوغان على إصدار تصريحه بأن بلاده لن ترسل قواتها إلى العراق إذا لم يكن مرغوبا فيها هو المعارضة الحاسمة لتواجد قوات تركية في بلاد الرافدين، وكان الأردن في مقدمة الناصحين بعدم الإقدام على هذه الخطوة ناهيك عن رفض الهند وباكستان، حيث أعلنت الأخيرة أنها لن ترسل قواتها إلا بطلب عراقي رسمي كما تقول صحيفة الرأي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيدتي وسادتي، قدمنا لكم قراءة في بعض الصحف العربية، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء. سيدتي وسادتي، ترى ما هي المواضيع التي ركزت عليها الصحافة العراقية الصادرة في بغداد؟ مراسلتنا في بغداد أسماء السراج تصفحت لنا هذه الصحف والجرائد العراقية.
الهدوء النسبي الذي شهدته بعض مناطق العراق وبشكل خاص بغداد على الصعيد الأمني قد أفسح المجال لبروز عناوين جديدة على الصفحات الأولى من الصحف الصادرة صباح اليوم الاثنين. ففي الصفحة الأولى لجريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي تصدر عنوان عريض يعلن بأن أجواء العراق مهيئة للمشاريع الاقتصادية الكبيرة، وتحت هذا العنوان تصريحات للدكتور نبيل الخوري المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية حول القرار 1511 والذي تزامن مع قرب مؤتمر مدريد للدول المانحة، وفي أول تبادل ثقافي بين العراق والولايات المتحدة الفرقة السيمفونية العراقية تشارك في حفل بواشنطن، والشركات الأمريكية ستزود العراقية بالطائرات الحديثة. وزير النفط إبراهيم بحر العلوم يصرح بأن قطاع النفط يستعيد عافيته، وعقود تصدير تشمل 9 دول وأول شحنة نفط عراقي إلى اليابان. وفي الصفحة ذاتها عصابة لتبييض الأموال في قبضة الشرطة، ويكشف الخبر عن تورط موظفين في مصرف الرافدين بهذه الجريمة. مسؤول في الاتحاد الكردستاني يكشف بأن طه الجزراوي اعترف بقتل 10,000 عراقي وتزويد صانعي الأسلحة الكيميائية ببشر تجارب. وفي صفحة تقارير وأخبار عشائر ووجهاء وأحزاب ورجال دين في كربلاء يقرون وثيقة لإشاعة الأمن في المدينة، والإمارات تدعو العراقيين إلى ترسيخ وحدتهم. مؤتمر في الأردن لإعادة تأهيل منظومة الكهرباء العراقية، والدكتور إبراهيم الجعفري يعلن عن سعيه لزيادة عدد الحجاج وتخفيف الرسوم هذا الموسم. وفي صفحة سياسة كتب علي الحلي مقالا بعنوان سلطة القانون وسطوة الرشوة. أما جريدة التآخي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني فمن عناوين صفحتها الأولى نقرأ استمرار العمل بنظام البطاقة التموينية على الرغم من إلغاء مذكرة التفاهم، إيران تعارض نشقوات تركية في العراق بدون مواقف فقط الأمم المتحدة. الرئيس الدوري لمجلس الحكم السيد اياد علاوي يدعو واشنطن الى استدعاء الجيش والشرطة العراقيين. خطة لخفض القوات الامريكية في العراق من 120,000 الى 50,000 منتصف 2005، وامريكا تعلن شريط بن لادن يبرز مخاطر الارهاب. وفي صفحة دولية واقليمية نقرأ نيتشريفان بارزاني لنا تجربة مع الجيش التركي وتدخله سيشكل اكبر تحدي لمجلس الحكم. اما صفحة اراء وتقارير فقد نشرت مقالا للمحامي هاتف الاعرجي بعنوان قراءة موضوعية في الدستور الفرنسي، وكتب المحامي حسين عيدان ايها الاشقاء كفى ايذاء للعراق، رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس الحكم رفعها رياض جاسم محمد حول قضية الكرد الفيليين وأبعاد معاناتهم وتسفيرهم في ظل التشريع العراقي. وفي صفحة شؤون البلاد لنفس الجريدة مجلس الحكم يشكل لجنة من الأحزاب والحركات والقوى المستقلة الممثلة في المجلس لوضع خطط لحفظ الأمن، وباحثة أمريكية تقول إن الصحافة الدولية لا تعرض صورة متوازنة عن العراق. وزير الصحة يتفقد مستشفيات الكرخ العام والجملة العصبية ومعهد الطب العدل. الأهلي والجهاز المركزي للإحصاء يجري مسحا للبطالة. جريدة العدالة اليومية التي تصدر عن دار العدالة في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية نشرت في صفحتها الأولى: السيد صدر الدين القبنشي، المنافقون ومخابرات صدام والبعثيون وراء أحداث كربلاء، لجان مختصة بدراسة سلم رواتب المتقاعدين، إعفاء المواطنين من الضريبة لهذا العام، ووزارة العدل بصدد تخفيض الرسوم العدلية. كانت هذه قراءة لأبرز العناوين الصادرة في الصحف المحلية لهذا اليوم. أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد. سيدتي وسادتي، بعد فترة الإهمال الطويلة التي عانت منها مدينة بغداد يضاف إليها تأثيرات الحروب، بعد هذه الفترة الطويلة لابد من وضع خطة لتحسين شكل العاصمة العراقية كي تعكس ما تشهده من تغيرات. مراسلنا في بغداد فلاح حسن تحدث عن هذا الموضوع مع أحد المسؤولين في مكتب محافظ بغداد.
المشهد الجمالي للعاصمة بغداد واستغلال فضاءاتها وواجهات أبنيتها إلى أشكال ذات دلالة توحد بين البعد الجمالي والمدلول الرمزي للمكان تاريخيا، بالإضافة إلى إعادة العمل ببعض المشاريع التي تخص هذا الجانب والتي أوقفتها الحروب المتوالية للنظام السابق، هذا من ضمن أعمال دائرة التصاميم في أمانة بغداد. إذاعة العراق الحر التقت السيد صلاح مهدي مدير عام هذه الدائرة لتسليط الضوء على تفاصيل أكثر عن عملها.
الحقيقة دائرتنا أسوة باقي الدوائر وضعت خطة ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2004، كانت تتضمن أولا موضوع إعادة النظر بالتصميم الأساسي لمدينة بغداد الذي هو كان نافذا لغاية عام 2000، لإعادة النظر به لـ30 سنة قادمة. هذا أول موضوع. الموضوع الثاني هو نظام الواجهات لمدينة بغداد، وهذا النظام كان يتألف من 3 مراحل: آنية ومتوسطة وبعيدة المدى. والحقيقة أنه المرحلة الآنية كان قد سبق وتمت المباشرة بها قبل الأحداث، تتضمن هذه المباشرة بإعداد ضوابط بخصوص المعاملات، منح الإجازات لكافة المشاريع، وتتضمن أيضا بعض المحددات والتفاصيل المعمارية بكافة مراحل منح الإجازة للمواطن أو للوزارات الأخرى. فوضعت هذا المشروع وضع كتكملة للمرحلة المتوسطة وبعيدة المدى لعام 2004. الموضوع الثالث هو تحديث الدراسات الخاصة بإكمال الطرق الحلقية في مدينة بغداد، والتي توقف العمل في تنفيذها منذ سنين سابقة بموجب الدراسة التي أعدت من قبل شركة سكوت ويلسون البريطانية، والتي تم بموجبها تنفيذ جزء من الطرق الحلقية من مرور سريع وقسم من الطرق الشعاعية أيضا. الموضوع الرابع إنشاء.
أستاذ، قبل أن ننتقل لموضوع آخر، ما المقصود بالطرق الحلقية والطرق الشعاعية؟
الحقيقة مدينة بغداد صمم لها هذه الدراسة اللي تتألف من 4 طرق دائرية، طرق مرور سريعة يبعد واحد عن الآخر مسافة، وترتبط هذه الطرق فيما بينها بطرق شعاعية أيضا للمرور سريع، ومؤثثة بكافة الوسائل الحديثة من جارد ريل يعني الأسيج الواقية إلى العلامات المرورية إلى التخطيط. والموضوع الرابع وهو إنشاء نظام معلومات جغرافية،
أي
إنشاء نظام معلومات جغرافية، وهذا اللي سبق وأن تكلمنا حوله ليكمل لنا توثيق وتحديد كافة الخدمات التحتية العائدة لدوائر الأمانة والدوائر العائدة للوزارات الأخرى.
أستاذ، فيما يتعلق بموضوع الفضاءات والمشهد الجمالي في بغداد، سيتم هذا تم الدراسة على أساس الجمع ما بين التراث والحداثة، مركز المدينة سيشابه أطراف المدينة في المشهد الجمالي، كيف ستتم الدراسة؟
أكيد هذا كلامك صحيح. هذا راح يضمن نظام الواجهات لمدينة بغداد ضمن المرحلة الآن المتوسطة وبعيدة المدى، يعني كل منطقة راح يصير لها إن شاء الله سمة معمارية تميزها كليا عن المنطقة الأخرى، وبالذات هي مركز بغداد القديم، يعني الكرخ والرصافة.
هنالك تداخل في عملكم مع جهات الأخرى، مثلا دائرة البريد، دائرة الكهرباء، فهل سيصار إلى دراسة أنه إذا ما تم تشييد ساحة معينة ذات مشهد جمالي ذات طابع تراثي معين، هل ستتم أيضا عمليات حفر تحته مرة أخرى لدائرة البيت، أم سيتم تنسيق مسبق في هذا الموضوع؟
بالحقيقة أكو سياق يعني متبع سابقا، ولحد الآن هو أكو لجنة تنسيقية تعنى بهذا الموضوع، يكون تنسيق مباشر ورسمي أيضا قبل البدء بأي مشروع، يعني لتفادي أي حالة مستقبلا. أستغل هذه الفرصة وأبين للمواطنين الحالة اللي تصير حاليا بالتجاوز بالبناء، والمواطن ما يدري أنه الأرض هذه عائدة للدولة أو عائدة لمواطن، مخالفة لاستعمال موجب التصميم الأساسي أو ما مخالفة، زائدا أنه هو يبني البناء مالته على أرض تحتها خدمات تحتية، يعني تحتها مثلا بوري مال مي راح يجهز مي لبيتك وبيتي، أو أنبوب مجاري أو غيرها، أو خط هاتف أو غيرها. فأستغل هذه الفرصة وأنبه على هذه المشكلة واللي مستقبلها يعني أكيد هو غير جيد على مدينة بغداد، وأبين أنه هذه الحالة هي نتيجتها وبالتالي هي آخر شيء نهايتها الإزالة الحتمية لها، وإن شاء الله يعني المواطن يتفهم هذه الحالة في اتجاه تقليلها.
شكرا جزيلا. كان هذا اللقاء مع الأستاذ صلاح مهدي محمد، مدير عام دائرة تصاميم في أمانة بغداد. فلاح حسن، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
مستمعيني الكرام، من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، هذا شرزاد القاضي يحييكم ويقدم لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. حث الدكتور أياد علاوي الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي الولايات المتحدة يوم الأحد على إعادة منتسبي الجيش العراقي وقوات الشرطة للمساهمة في استقرار البلاد. رحب مسعود بارزاني عضو مجلس الحكم الانتقالي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بقرار الحكومة التركية بعدم إرسال قوات إلى العراق، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد بريس التي ذكرت أن بارزاني قال إن للعراق علاقات أخوية مع تركيا، لكن دخول القوات التركية إلى العراق أمر غير مقبول. وصل إلى القاهرة يوم الاثنين عضو مجلس الحكم العراقي جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني في زيارة رسمية بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. قال وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف إن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع بشأن العراق هو خطوة أولى نحو إعادة السيادة إلى البلاد. ونقلت وكالة إيتار تاس الروسية عن الوزير إيفانوف قوله إن الشأن العراقي كان ضمن المواضيع التي بحثها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قادة المنتدى الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي. أعلنت الإدارة الأمريكية يوم الاثنين موافقتها على خطة لتولي البنك الدولي إدارة صندوق قيمته مليارات الدولارات تعهدت دول مانحة بتقديمها لإعادة بناء العراق. ونقلت رويترز عن كوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي قولها إن الرئيس بوش يقوم شخصيا بالاتصال بحلفائه الأوروبيين وفي الخليج للمساهمة بالأموال لإعادة البناء تمهيدا لمؤتمر المانحين الذي يعقد في العاصمة الإسبانية مدريد خلال أيام. كما يجري الرئيس الأمريكي اتصالات مع قادة الدول المجتمعين في العاصمة التايلاندية بانكوك على هامش قمة المنتدى الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي. وقدر البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي أن يحتاج تنشيط الاقتصاد العراقي إلى 35.6 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة. أصدرت محكمة بحرينية حكما يوم الاثنين بالسجن على عدي عبد الأمير حسون وهو ضابط مخابرات عراقي سابق بعد إدانته بتفجير قنبلة بالقرب من قاعدة للبحرية الأمريكية في البحرين والتجسس لصالح الحكومة العراقية السابقة بحسب ما أوردته رويترز. وقال المحامي فريد غازي لرويترز صدر الحكم اليوم بسجن عدي لمدة 3 سنوات وبعدها يبعد عن البحرين. وقد ألقي القبض على عدي حسون بعد انفجار في آذار الماضي قرب قاعدة للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين ولم يصب أحد بضرر من الانفجار. قالت بنغلاديش يوم الاثنين ان قرار الامم المتحده الجديد بشان العراق لا يلبي الشروط التي تراها بنغلاديش ملائمه لغرض ارسال قوات الى العراق للمساهمه في حفظ السلام. ونقلت اسوشيتد بريس عن شمس المبين جود هوري المسؤول في وزاره الخارجيه ان بلاده ترغب في ان تلعب الامم المتحده دورا رئيسا في جميع الشؤون العراقيه. استرد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عافيته تماما بعد يوم من العلاج قضاه في مستشفى بريطاني بسبب وعكة صحية ألمت به وسببت له ألما في الصدر ومشاكل في القلب بحسب فرانس بريس. وقال متحدث رسمي بريطاني إن بلير بصحة جيدة وسيواصل عمله بمعنويات عالية وقد تعافى بشكل تام. قالت جمعية الهلال الأحمر السعودي إنها أرسلت 50 سيارة إسعاف مجهزة إلى العاصمة العراقية بغداد عبر منفذ عرعر الحدودي في إطار المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للعراق. وقال مدير عام إدارة الإغاثة بجمعية الهلال الأحمر السعودي سليم الأحمد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن وفدا رسميا برئاسة رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم سيقوم بزيارة قصيرة لبغداد لتسليم السيارات للمسؤولين هناك بحضور وزير الصحة العراقي. مستمعينا الكرام، من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمت لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. شكرا لمتابعتكم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.